قال رحمه الله تعالى: فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
جعل المصنف رحمه الله فاتحة تراجم كتابه قوله: فصل. وكان أثبتها أولا قائلا: كتاب الطهارة، ثم عدل عن ذلك ورأى أن المناسب الترجمة بقوله فصل، فهو أوفق في الدلالة على المقصود من ذكر كتاب الطهارة هاهنا، إذ أنه يقصد كون المذكور في هذا الفصل شعبة من الكلام المتقدم يرجع إليه ويتعلق به. والتراجم جمع ترجمة، وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام، ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام. سميت ترجمة لأنه يترجم عما بعده، سميت ترجمة لأنه يترجم عما بعده، فهو يعبر عنه ويدل عليه، فهو يعبر عنه ويدل عليه. وتراجم منهج السالكين نوعان: أحدهما تراجم كلية، وهي المعقودة بقوله كتاب، ككتاب الطهارة وكتاب الزكاة، وعدتها 15 ترجمة، أولها كتاب الصلاة، وآخرها كتاب القضاء، والآخر تراجم تفصيلية، وهي نوعان أيضا. الأول ما عقد بقوله باب، كباب الاستنجاء، وباب صفة الوضوء، وعدتها 47 ترجمة، وعدتها 47 ترجمة. أولها باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، أولها باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وآخرها باب الإقرار، وآخرها باب الإقرار. والثاني ما عقد بقوله فصل، ما عقد بقوله فصل دون إضافة، فلا يضيف إليه ما يبين ما تحته من المعاني. وعدتها 3 تراجم، عدتها 3 تراجم، 2 منها في كتاب الطهارة و1 في كتاب الطلاق، 2 منها في كتاب الطهارة وواحدة، 2 منها في أبواب الطهارة، يعني هو لم يترجم كتاب وإنما ترجم بباب باب، فيقال في أبواب الطهارة في صدر الكتاب و1 في كتاب الطلاق. ولم يقيد المصنف قوله هنا فصل بإضافة تترجم عما بعده من الكلام، فقال بعدها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. ذاكرا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، مريدا جعله أصلا يدور عليه كتابه، مريدا جعله أصلا يدور عليه كتابه، ففيه مباني الإسلام وأركانه العظام: الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصيام. فأما الشهادتان فبينها المصنف بما ذكره موجزا، وأما بقية الأركان 5 فأفاض في بيان أحكامها فيما يستقبل من الكلام، لأنها أهم المهمات في الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها أهم المهمات في الأحكام الشرعية الطلبية التي وضع الكتاب لأجلها. وقدم المصنف الصيام على الحج تبعا للمشهور عند الفقهاء، وقدم المصنف الصيام على الحج، فجعل كتاب الصيام بين يدي كتاب الحج، خلافا لرواية الحديث التي ذكرها، خلافا لرواية الحديث التي ذكرها، ففيها تقديم الحج على الصيام، وما فعله موافق رواية أخرى للحديث عند مسلم، وما فعله موافق رواية أخرى للحديث عند مسلم، فيها تقديم الصيام، فيها تقديم الصيام. وما بعد هذه الأركان 5 فهو تابع لها، فأحكام الدين كله نوعان، فأحكام الدين كله نوعان، أحدهما أحكام الأركان، أحكام الأركان، وهي الأحكام المتعلقة بهذه الأركان 5 المذكورة في الحديث، وهي الأحكام المتعلقة بهذه الأركان 5 المذكورة في الحديث، والآخر أحكام ما ليس ركنا من الدين، أحكام ما ليس ركنا من الدين، وهي بقية الأحكام الشرعية الطلبية ومنها بقية الأحكام الشرعية الطلبية المذكورة بعد العبادات وما يقع في كلام بعض أهل العلم من عدهم شيئا أنه ركن سادس للإسلام، كمن يقول الجهاد هو الركن السادس للإسلام، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس للإسلام، فمراده تعظيمه والحث عليه، لا أنه ركن حقيقة. ومن أشهر أحكام الدين التي ليست أركانا كما تقدم أبواب الفقه، التي تعد ثلاثة أرباعه الأخيرة فإن الفقه أربعة أرباع: الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع المعاملات، والربع الثالث ربع النكاح وتوابعه، والربع الرابع ربع الجنايات والحدود والمخاصمات، فهذه الأرباع الأربعة هي بنيان الفقه، فتارة يكون المبحوث عنه من الفقه من ربع العبادات، وتارة من ربع المعاملات، وتارة من ربع النكاح، وتارة من ربع الجنايات والحدود والمخاصمات. والإحاطة بهذه القسمة الرباعية نظير الإحاطة بالصورة التامة التي ذكرناها للكتاب من كتب وأبواب وفصول، فإن الإحاطة بشيء تعين على فهمه، فصورة الفقه تكون كاملة إذا استحضرت كونه عبادات ومعاملات وأنكحة وجنايات وما يتبعها، كما أن صورة الكتاب تكون كاملة إذا أحطت علما بأنه يدور على 15 ترجمة باسم كتاب و 47 ترجمة باسم باب وثلاثة تراجم باسم فصل. وهذه الإحاطة هي التي تجعل صورة العلم مستقرة في النفس، ومما يعين عليها الاختصار في مقامين: أحدهما الاختصار في الكتاب الذي يتلقى منه، والآخر الاختصار من الشيخ الذي يتلقى عنه، فمن رزق في أخذ العلم معلما يحمله على أخذ المختصرات حفظا وفهما مع شرحه لها شرحا يقلل فيه العبارات، انتفع انتفاعا عظيما في رسوخ صورة العلم في نفسه كاملة في مدة يسيرة. وهكذا كان الناس قبله، فكانوا يحيطون بمهمات العلوم مختصراتها في سنوات قليلات. وقد كان شيخ شيوخنا ابن قاسم العاصمي رحمه الله يذكر أن طالب العلم في هذا القطر يطلبه 7 سنين ثم يترشح للقضاء، وذلك لحسن التعلم والتعليم. فلما تغيرت الأحوال ودخل الخلل في التعلم والتعليم، صار المرء يبقى مدة طويلة لا يفقه من العلم قدرا يوازن هذه المدة. وتقدم أن المصنف رحمه الله اقتصر في بيان الشهادتين على جملة القول التي ذكره، فقال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، ومدار اسم الشهادة على علم وإعلام وحضور، ومدار اسم الشهادة على علم وإعلام وحضور، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. ومما يندرج في هذا العلم بلا إله إلا الله واعتقادها والتزامها. فيعلم العبد أنه لا إله إلا الله ويعلم بذلك، أي يقر ويعترف ثم يلتزمه. فمتى وجد هذا المعنى عنده حصلت له الشهادة بأنه لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهذا يجمع أمرين: أحدهما إثبات العبادة لله، إثبات العبادة لله، والآخر نفي استحقاقها عن غيره، نفي استحقاقها عن غيره، وهو معنى قول المصنف لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. ثم ذكر ما يقتضيه، ثم ذكر ما تقتضيه هذه الشهادة، فقال: فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. أي أن من شهد لله بأنه المعبود الحق فلا معبود حق سواه، فإنه يجب عليه أن يخلص دينه لله، فتكون عباداته كلها لله وحده متبرئا من الإشراك به، فإن من أخلص لله برئ من الشرك. فالمطلوب أصلا هو الإخلاص لله وحده، ولازمه ترك الإشراك به، ولذلك قال الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتقدم أن الإخلاص شرعا هو إيش؟ نعم، تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله، أي لا يكون في القلب إرادة سواه، فمن حصل له هذا المقام برئ من صولة الشرك، فلم يجعل لله شريكا في شيء من عمله الظاهر أو الباطن. ثم بين المصنف مرتبة هذه الشهادة لله بالوحدانية وما تقتضيه من إخلاص الدين له، فقال: وهذا أصل الدين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول بعثه الله في أمة دعاهم إلى توحيد الله بإفراد العبادة لله وحده والبراءة من الشرك. فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام، أي إسلام الدين لله، ويقع ذلك بالاستسلام له سبحانه وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال المصنف في بيان شهادة أن محمد رسول الله: وشهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، حتى قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم، انتهى كلامه. فحقيقة شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله هو اعتقاد العبد أنه لا رسول من الله في هذه الأمة إلا محمد، أنه لا رسول من الله في هذه الأمة إلا محمد. فكما يكون معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، يكون معنى أشهد أن محمدا رسول الله أنه لا رسول من الله في هذه الأمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل دلت الأدلة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان في مدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول، ما الجواب؟ نعم، وجوابه أنه حال نزوله يكون معدودا في هذه الأمة تابعا نبيها، أنه حال نزوله يكون معدودا في هذه الأمة تابعا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وأمكم منكم. ومعنى قوله وأمكم منكم أي حكم فيكم بكتاب الله الذي هو القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله ستة أمور تتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إما تعلقا أصليا وإما تعلقا تابعا. فالأول في قوله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، أي أنه صلى الله عليه وسلم رسول من الله في هذه الأمة إلى الجن والإنس معا. ويسمى الإنس والجن ثقلين، لماذا؟ لكثرتهم وأن الأرض تثقل به، لكثرتهم وأن الأرض تثقل بهم. والثاني في قوله بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، فهو يبشر من أطاعه بالفلاح وينذر من عصاه الخسارة. فاسم البشارة متعلقه الخير، واسم النذارة متعلقه الشر. وما وقع في القرآن من جعل البشارة في الشر كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فأحسن ما قيل فيه أنه واقع على وجه التبكيت، أنه واقع على وجه التبكيت أي التقريع واللوم والتوبيخ، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فيكون نظير قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. والثالث في قوله يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلينا داعيا إلى توحيد الله عز وجل وطاعته سبحانه بتصديق خبره وامتثال أمره. والمراد بالأمر هنا الطلب الذي يتعلق به الفعل والترك، المراد بالأمر هنا الطلب الذي يتعلق به الفعل والترك. ورابعها في قوله وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، فلا يحصل للخلق سعادة أو صلاح عاجل أو آجل في الدنيا والآخرة إلا إذا تحققوا بالإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوه. وخامسها في قوله وأنه يجب تقديم محبته على النفس والناس أجمعين، فيجب على العبد أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبته من أصل الدين. وسادسها في قوله وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. فمحمد صلى الله عليه وسلم مؤيد أي منصور من ربه بأنواع من التأييد، ذكر منها المصنف ثلاثة: الأول المعجزات الدالة على رسالته، والثاني جبلته صلى الله عليه وسلم بما له من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، والثالث ما اشتمل عليه دينه من الخير، ما اشتمل عليه دينه من الخير. فأما الأول وهو التأييد بالمعجزات الدالة على رسالته، فتقدم أن اسم المعجزات أجنبي عن الكتاب والسنة، وأن مبتدأ وضعه على يد المعتزلة وجعلوه لمعنى رتبوا. وأما في الكتاب والسنة فإنه يسمى إيش؟ آية. وإيش أيضا؟ سلطان عام. برهانا يعني، ها قربت بعد الآية دائما اذكر معها. بينة، بينة، وثالثها برهانا وبرهانا وبرهانا. فهذه الألفاظ الثلاثة هي التي تذكر عند الخبر عما أُيد به الأنبياء. وتسمى المعجزات الدالة على النبوة باسم أخص من الآية والبينة والبرهان، وهو اسم ايش؟ ارفع صوت الشرع قلنا باسم الآيات الكبرى، باسم الآيات الكبرى. قال تعالى: لنريك من آياتنا كبرى. وقال تعالى: لقد رأى من آيات ربه إيش؟ كبرى. وقال لما ذكر موسى مع فرعون: فأراه الآية الكبرى. فاسم الآيات الكبرى أخص بالمعجزات العظيمة التي يؤيد بها الأنبياء. فاسم الآيات واسع يندرج فيه هذا وما دونه، لكن الذي جعل فاصلا بين الأنبياء وغيرهم هو الآيات الكبرى. وصنف المصنفون من المتقدمين فيه باسم دلائل النبوة أو أعلام النبوة. والأول أشهر وأكثر كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ودلائل النبوة لأبي بكر البيهقي. وأما الثاني وهو الجبلة التي جعلت له من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، فالمراد بها الخلقة التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الخلقة التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فخلقه الله خلقا كاملا، وهبه فيه أنواعا من العلوم والمعارف والأخلاق لم يجعلها لغيره من بني جنسه. وأما الثالث فهو ما اشتمل عليه دينه من الخير، من هدى ورحمة وحق ومصالح دينية ودنيوية عاجلة وآجلة. ثم ذكر ما يتعلق بأعظم ما أُيِّد به صلى الله عليه وسلم، فقال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، يعني القرآن، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث المذكور يبين أن أعظم الآيات التي دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم، لما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على الصدق والعدل، فهو صدق في خبره وعدل في طلبه، فهو صدق في خبره وعدل في طلبه، فكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه فهو صدق، وكل ما طلبه سواء كان طلب فعل أو طلب ترك فهو عدل. ولم يضارع هذا الكتاب كتاب سواه، لا من الكتب المنزلة على النبيين قبله ولا من كتب أحد من البشر أبدا. ومن أعظم الخير الذي جعله الله عز وجل فينا أن أبقى القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم وحي الله الذي أوحي إليه هو القرآن، فمن أخذه أخذ بخير عظيم، فهو أصل العلم وما ينفع من العمل، وهو أولى ما ينبغي أن يشتغل به حملة العلم والمقتبسون له. فلا ينبغي أن يزهد طالب العلم في الإقبال على القرآن قراءة وحفظا وتفهما وعلما وعملا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونشرع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بصناعة الفقه منه في الأسبوع المقبل. وأختم هذا الدرس بتنبيهات، أولها أنه بقي من المستوى الثاني صبابة قليلة سنجعلها في أيام علمية نستوفيها، ونستمر إن شاء الله تعالى في تتميم المستوى الثالث بكتبه. وثانيها يعقد وفق العادة بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء في كل أسبوع مجلس مدارسة للدرس السابع، فأهيب بكم جميعا أن تشتركوا فيه حرصا على حصول المنفعة التامة، فالمنفعة التامة من الدرس لا تقتصر على حضوره فقط، بل ينبغي أن يتقدمها أولا النظر في معاني الكلام الذي سيشرح دون نظر في شرحه، فتتفهم الكلام وتنظر فيما يثمر من المعاني في نفسك حتى تفرح بصوابها إذا كان موافقا لشرح معلمك، وتصحح خطأها فتتمرن على تصحيح الفهم. ويحتاج أيضا إلى مراجعة هذا الدرس بعد الانفصال عن مجلسه مع مدارسته في الوقت الذي ذكرناه، وكل ذلك مما تتم به منفعة الدرس. وثالثها أذكر نفسي وإياكم بالحرص على شهود نياتنا النافعة في هذه المجالس، ومن أعظمها أن هذا من التعاون على الخير وصدق الولاية بين المؤمنين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير: هي مجالس الفقه والعلم، وشعار المؤمنين الولاية بالتعاون. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى تمام الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي يقوي بعضه بعضا. والخير الذي نجده في أنفسنا إذا لم نحرص على تنميته وتثميره وتقويته فإنه يزول أو يضعف ضعفا شديدا. ومما ينميه ويبقيه ويثمره حرصنا على مجالس العلم وشهود النيات الصالحة فيها، فإنه ينتج لنا من الخير العاجل والآجل ما لا تحيط به عباراتنا ولا تجمعه لحظاتنا. فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الثواب الحسن، وهو سبحانه وتعالى رب رؤوف رحيم، وما يؤمله العبد فيه فمقام الله فيه أرفع، إذ هو أكرم الأكرمين وأعظم الواهبين المعطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا فضله وأن يرزقنا خيره وشكره وبره.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
جعل المصنف رحمه الله فاتحة تراجم كتابه قوله: فصل. وكان أثبتها أولا قائلا: كتاب الطهارة، ثم عدل عن ذلك ورأى أن المناسب الترجمة بقوله فصل، فهو أوفق في الدلالة على المقصود من ذكر كتاب الطهارة هاهنا، إذ أنه يقصد كون المذكور في هذا الفصل شعبة من الكلام المتقدم يرجع إليه ويتعلق به. والتراجم جمع ترجمة، وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام، ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام. سميت ترجمة لأنه يترجم عما بعده، سميت ترجمة لأنه يترجم عما بعده، فهو يعبر عنه ويدل عليه، فهو يعبر عنه ويدل عليه. وتراجم منهج السالكين نوعان: أحدهما تراجم كلية، وهي المعقودة بقوله كتاب، ككتاب الطهارة وكتاب الزكاة، وعدتها 15 ترجمة، أولها كتاب الصلاة، وآخرها كتاب القضاء، والآخر تراجم تفصيلية، وهي نوعان أيضا. الأول ما عقد بقوله باب، ما عقد بقوله باب، كباب الاستنجاء وباب صفة الوضوء، وعدتها 47 ترجمة، وعدتها 47 ترجمة. أولها باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، أولها باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وآخرها باب الإقرار، وآخرها باب الإقرار. والثاني ما عقد بقوله فصل، ما عقد بقوله فصل دون إضافة، فلا يضيف إليه ما يبين ما تحته من المعاني، وعدتها 3 تراجم، وعدتها 3 تراجم، اثنتان منها في كتاب الطهارة وواحدة في كتاب الطلاق، اثنتان منها في كتاب الطهارة وواحدة، اثنتان منها في أبواب الطهارة، يعني هو لم يترجم كتاب وإنما ترجم بباب باب، فيقال في أبواب الطهارة في صدر الكتاب وواحدة في كتاب الطلاق. ولم يقيد المصنف قوله هنا فصل بإضافة تترجم عما بعده من الكلام، فقال بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. ذاكرا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، مريدا جعله أصلا يدور عليه كتابه، مريدا جعله أصلا يدور عليه كتابه، ففيه مباني الإسلام وأركانه العظام الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصيام. فأما الشهادتان فبينها المصنف بما ذكره موجزا، وأما بقية الأركان 5 فأفاض في بيان أحكامها فيما يستقبل من الكلام، لأنها أهم المهمات في الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها أهم المهمات في الأحكام الشرعية الطلبية التي وضع الكتاب لأجلها. وقدم المصنف الصيام على الحج تبعا للمشهور عند الفقهاء، وقدم المصنف الصيام على الحج، فجعل كتاب الصيام بين يدي كتاب الحج، خلافا لرواية الحديث التي ذكرها، خلافا لرواية الحديث التي ذكرها، ففيها تقديم الحج على الصيام، وما فعله موافق رواية أخرى للحديث عند مسلم، وما فعله موافق رواية أخرى للحديث عند مسلم، فيها تقديم الصيام، فيها تقديم الصيام. وما بعد هذه الأركان 5 فهو تابع لها، فأحكام الدين كله نوعان، فأحكام الدين كله نوعان، أحدهما أحكام الأركان، أحكام الأركان، وهي الأحكام المتعلقة بهذه الأركان 5 المذكورة في الحديث، وهي الأحكام المتعلقة بهذه الأركان 5 المذكورة في الحديث، والآخر أحكام ما ليس ركنا من الدين، أحكام ما ليس ركنا من الدين، وهي بقية الأحكام الشرعية الطلبية، ومنها بقية الأحكام الشرعية الطلبية المذكورة بعد العبادات، المذكورة بعد العبادات. وما يقع في كلام بعض أهل العلم من عدهم شيئا أنه ركن سادس للإسلام، كمن يقول الجهاد هو الركن السادس للإسلام، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس للإسلام، فمراده تعظيمه والحث عليه، لا أنه ركن حقيقة. ومن أشهر أحكام الدين التي ليست أركانا كما تقدم أبواب الفقه، التي تعد ثلاثة أرباعه الأخيرة، فإن الفقه أربعة أرباع. الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع المعاملات، والربع الثالث ربع النكاح، وتوابعه، والربع الرابع ربع الجنايات والحدود والمخاصمات، فهذه الأرباع الأربعة هي بنيان الفقه، فتارة يكون المبحوث عنه من الفقه من ربع العبادات، وتارة من ربع المعاملات، وتارة من ربع النكاح، وتارة من ربع الجنايات والحدود والمخاصمات. والإحاطة بهذه القسمة الرباعية نظير الإحاطة بالصورة التامة التي ذكرناها للكتاب من كتب وأبواب وفصول، فإن الإحاطة بشيء تعين على فهمه، فصورة الفقه تكون كاملة إذا استحضرت كونه عبادات ومعاملات وأنكحة وجنايات وما يتبعها، كما أن صورة الكتاب تكون كاملة إذا أحطت علما بأنه يدور على 15 ترجمة باسم كتاب و 47 ترجمة باسم باب وثلاثة تراجم باسم فصل. وهذه الإحاطة هي التي تجعل صورة العلم مستقرة في النفس، ومما يعين عليها الاختصار في مقامين، أحدهما الاختصار في الكتاب الذي يتلقى منه، والآخر الاختصار من الشيخ الذي يتلقى عنه، فمن رزق في أخذ العلم معلما يحمله على أخذ المختصرات حفظا وفهما مع شرحه لها شرحا يقلل فيه العبارات، انتفع انتفاعا عظيما في رسوخ صورة العلم في نفسه كاملة في مدة يسيرة. وهكذا كان الناس قبله، فكانوا يحيطون بمهمات العلوم من مختصراتها في سنوات قليلات. وقد كان شيخ شيوخنا ابن قاسم العاصمي رحمه الله يذكر أن طالب العلم في هذا القطر يطلبه 7 سنين ثم يترشح للقضاء، وذلك لحسن التعلم والتعليم. فلما تغيرت الأحوال ودخل الخلل في التعلم والتعليم، صار المرء يبقى مدة طويلة لا يفقه من العلم قدرا يوازن هذه المدة. وتقدم أن المصنف رحمه الله اقتصر في بيان الشهادتين على جملة القول التي ذكره، فقال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، ومدار اسم الشهادة على علم وإعلام وحضور، ومدار اسم الشهادة على علم وإعلام وحضور، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. ومما يندرج في هذا العلم بلا إله إلا الله واعتقادها والتزامها. فيعلم العبد أنه لا إله إلا الله ويعلم بذلك، أي يقر ويعترف ثم يلتزمه. فمتى وجد هذا المعنى عنده حصلت له الشهادة بأنه لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. وهذا يجمع أمرين: أحدهما إثبات العبادة لله، إثبات العبادة لله، والآخر نفي استحقاقها عن غيره، نفي استحقاقها عن غيره، وهو معنى قول المصنف: لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. ثم ذكر ما يقتضيه، ثم ذكر ما تقتضيه هذه الشهادة، فقال: فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. أي أن من شهد لله بأنه المعبود الحق فلا معبود حق سواه، فإنه يجب عليه أن يخلص دينه لله، فتكون عباداته كلها لله وحده متبرئا من الإشراك به، فإن من أخلص لله برئ من الشرك. فالمطلوب أصلا هو الإخلاص لله وحده، ولازمه ترك الإشراك به. ولذلك قال الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتقدم أن الإخلاص شرعا هو إيش؟ نعم. تصفية القلب من إرادة غير الله. تصفية القلب من إرادة غير الله، أي لا يكون في القلب إرادة سواه. فمن حصل له هذا المقام برئ من صولة الشرك، فلم يجعل لله شريكا في شيء من عمله الظاهر أو الباطن. ثم بين المصنف مرتبة هذه الشهادة لله بالوحدانية وما تقتضيه من إخلاص الدين له، فقال: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول بعثه الله في أمة دعاهم إلى توحيد الله بإفراد العبادة لله وحده والبراءة من الشرك. فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام، أي إسلام الدين لله، ويقع ذلك بالاستسلام له سبحانه وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال المصنف في بيان شهادة أن محمد رسول الله: وشهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، حتى قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم، انتهى كلامه. فحقيقة شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله هو اعتقاد العبد أنه لا رسول من الله في هذه الأمة إلا محمد، أنه لا رسول من الله في هذه الأمة إلا محمد. فكما يكون معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، يكون معنى أشهد أن محمدا رسول الله أنه لا رسول من الله في هذه الأمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل دلت الأدلة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان في مدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول، ما الجواب؟ نعم. وجوابه أنه حال نزوله يكون معدودا في هذه الأمة تابعا نبيها، أنه حال نزوله يكون معدودا في هذه الأمة تابعا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وأمكم منكم. ومعنى قوله وأمكم منكم أي حكم فيكم بكتاب الله الذي هو القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله ستة أمور تتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إما تعلقا أصليا وإما تعلقا تابعا. فالأول في قوله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، أي أنه صلى الله عليه وسلم رسول من الله في هذه الأمة إلى الجن والإنس معا. ويسمى الإنس والجن ثقلين لماذا؟ لكثرتهم وأن الأرض تثقل به، لكثرتهم وأن الأرض تثقل بهم. والثاني في قوله بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، فهو يبشر من أطاعه بالفلاح وينذر من عصاه الخسارة. فاسم البشارة متعلقه الخير، واسم النذارة متعلقه الشر. وما وقع في القرآن من جعل البشارة في الشر كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فأحسن ما قيل فيه أنه واقع على وجه التبكيت، أنه واقع على وجه التبكيت أي التقريع واللوم والتوبيخ، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فيكون نظير قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. والثالث في قوله يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلينا داعيا إلى توحيد الله عز وجل وطاعته سبحانه بتصديق خبره وامتثال أمره. والمراد بالأمر هنا الطلب الذي يتعلق به الفعل والترك، المراد بالأمر هنا الطلب الذي يتعلق به الفعل والترك. ورابعها في قوله وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، فلا يحصل للخلق سعادة أو صلاح عاجل أو آجل في الدنيا والآخرة إلا إذا تحققوا بالإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوه. وخامسها في قوله وأنه يجب تقديم محبته على النفس والناس أجمعين، فيجب على العبد أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبته من أصل الدين. وسادسها في قوله وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. فمحمد صلى الله عليه وسلم مؤيد أي منصور من ربه بأنواع من التأييد، ذكر منها المصنف ثلاثة: الأول المعجزات الدالة على رسالته، والثاني جبلته صلى الله عليه وسلم بما له من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، والثالث ما اشتمل عليه دينه من الخير، ما اشتمل عليه دينه من الخير. فأما الأول وهو التأييد بالمعجزات الدالة على رسالته، فتقدم أن اسم المعجزات أجنبي عن الكتاب والسنة، وأن مبتدأ وضعه على يد المعتزلة وجعلوه لمعنى رتبوا. وأما في الكتاب والسنة فإنه يسمى إيش؟ آية. وإيش أيضا؟ سلطان عام. برهانا يعني، ها قربت، بعد الآية دائما اذكر معها بينة. بينة وثالثها برهانا وبرهانا وبرهانا. فهذه الألفاظ الثلاثة هي التي تذكر عند الخبر عما أيد به الأنبياء. وتسمى المعجزات الدالة على النبوة باسم أخص من الآية والبينة والبرهان، وهو اسم ايش؟ ارفع صوت الشرع قلنا باسم الآيات الكبرى. باسم الآيات الكبرى، قال تعالى لنريك من آياتنا كبرى، وقال تعالى لقد رأى من آيات ربه إيش كبرى، وقال لما ذكر موسى مع فرعون فأراه الآية الكبرى. فاسم الآيات الكبرى أخص بالمعجزات العظيمة التي يؤيد بها الأنبياء. فاسم الآيات واسع يندرج فيه هذا وما دونه، لكن الذي جعل فاصلا بين الأنبياء وغيرهم هو الآيات الكبرى. وصنف المصنفون من المتقدمين فيه باسم دلائل النبوة أو أعلام النبوة، والأول أشهر وأكثر كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ودلائل النبوة لأبي بكر البيهقي. وأما الثاني وهو الجبلة التي جعلت له من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، فالمراد بها الخلقة التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلقة التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه الله خلقا كاملا وهبه فيه أنواعا من العلوم والمعارف والأخلاق لم يجعلها لغيره من بني جنسه. وأما الثالث فهو ما اشتمل عليه دينه من الخير من هدى ورحمة وحق ومصالح دينية ودنيوية عاجلة وآجلة. ثم ذكر ما يتعلق بأعظم ما أيد به صلى الله عليه وسلم، فقال وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني إيش والقرآن العظيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه يعني القرآن، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث المذكور يبين أن أعظم الآيات التي دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم لما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على الصدق والعدل، فهو صدق في خبره وعدل في طلبه، فهو صدق في خبره وعدل في طلبه، فكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه فهو صدق، وكل ما طلبه سواء كان طلب فعل أو طلب ترك فهو عدل. ولم يضارع هذا الكتاب كتاب سواه، لا من الكتب المنزلة على النبيين قبله ولا من كتب أحد من البشر أبدا. ومن أعظم الخير الذي جعله الله عز وجل فينا أن أبقى القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم وحي الله الذي أوحي إليه هو القرآن، فمن أخذه أخذ بخير عظيم، فهو أصل العلم وما ينفع من العمل، وهو أولى ما ينبغي أن يشتغل به حملة العلم والمقتبسون له. فلا ينبغي أن يزهد طالب العلم في الإقبال على القرآن قراءة وحفظا وتفهما وعلما وعملا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونشرع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بصناعة الفقه منه في الأسبوع المقبل. وأختم هذا الدرس بتنبيهات، أولها أنه بقي من المستوى الثاني صبابة قليلة سنجعلها في أيام علمية نستوفيها، ونستمر إن شاء الله تعالى في تتميم المستوى الثالث بكتبه. وثانيها يعقد وفق العادة بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء في كل أسبوع مجلس مدارسة للدرس السابع، فأهيب بكم جميعا أن تشتركوا فيه حرصا على حصول المنفعة التامة، فالمنفعة التامة من الدرس لا تقتصر على حضوره فقط، بل ينبغي أن يتقدمها أولا النظر في معاني الكلام الذي سيشرح دون نظر في شرحه، فتتفهم الكلام وتنظر فيما يثمر من المعاني في نفسك حتى تفرح بصوابها إذا كان موافقا لشرح معلمك، وتصحح خطأها فتتمرن على تصحيح الفهم. ويحتاج أيضا إلى مراجعة هذا الدرس بعد الانفصال عن مجلسه مع مدارسته في الوقت الذي ذكرناه، وكل ذلك مما تتم به منفعة الدرس. وثالثها أذكر نفسي وإياكم بالحرص على شهود نياتنا النافعة في هذه المجالس، ومن أعظمها أن هذا من التعاون على الخير وصدق الولاية بين المؤمنين. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير هي مجالس الفقه والعلم، وشعار المؤمنين الولاية بالتعاون. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى تمام الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي يقوي بعضه بعضا. والخير الذي نجده في أنفسنا إذا لم نحرص على تنميته وتثميره وتقويته فإنه يزول أو يضعف ضعفا شديدا. ومما ينميه ويبقيه ويثمره حرصنا على مجالس العلم وشهود النيات الصالحة فيها، فإنه ينتج لنا من الخير العاجل والآجل ما لا تحيط به عباراتنا ولا تجمعه لحظاتنا. فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الثواب الحسن، وهو سبحانه وتعالى رب رؤوف رحيم، وما يؤمله العبد فيه فمقام الله فيه أرفع، إذ هو أكرم الأكرمين وأعظم الواهبين المعطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا فضله وأن يرزقنا خيره وشكره وبره.